أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. القرآن والجواهر واللآلئ الكبار لتعذري ضبطها على وجه يرفع أو يرفع بسببه اختلاف الثمن. هذا معطوف على ما تقدم، حيث قال: وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلام فيه، كاللحم والخبز والنبل المنحوت، إلى آخر العبارة. هنا يضيف قائلا: وعليكم السلام، والجواهر واللآلئ الكبار. أيضا مما يمتنع السلام فيه الجواهر واللآلئ الكبار. ليش يحلل؟ يقول: لتعذر ضبطها، يتعذر ضبط هذه الجواهر واللآلئ الكبار، حيث أن السلام لوحظ فيه أن يكون المبيع موصوفا. المبيع أمر كلي، أمر شخصي، بل أمر كلي يوصف في حين العقد ويسلم بعد ذلك. الجواهر الكبار عادة تكون نادرة في الأساس، فإذا أردت أن تصفها وصفا يرفع الاختلاف في الثمن، هذا لا يكاد يوجد، لأنه كل جوهر قد لا يكون لها شبيه أصلا، من حيث الشاة إلى الصفاء ما شاكل ذلك. واضح؟ فحيث يتعذر. طبعا نحن مع هذه الأمثلة نذكرها، وإن أمكن المناقشة في بعضها بالنسبة إلى أزماننا مثلا، بعضها يمكن الضبط الآن ببعض الوسائل أو ما شاكل ذلك. اللي أريد أقوله: إن أمكن الضبط صح، إن لم يمكن لا يصح. فهو يعطينا بعض الأمثلة هنا ويطبق عليها القواعد المعروفة آنذاك، قد تكون في الواقع الآن قابلة للضبط وقد لا تكون قابلة للضبط. والعملة هو إمكان ضبطها بما يرفع الاختلاف في الثمن. يقول: والجواهر واللآلئ الكبار لتعذر ضبطها. يعلل، هذا تعليل كما أشرنا، لتعذر ضبطها على وجه يرفع بسببه اختلاف الثمن وتفاوت الثمن فيها تفاوتا باعتبارات لا تحصل بدون المشاهدة. يقول: الثمن في هذه الجواهر يتفاوت باعتبارات كثيرة، من حيث القدم أو الجدة، أو من حيث الصفاء، أو من حيث الكبر، أو من حيث استقامة الجوهرة مثلا لا تكون متعرجة أو ما شاكل ذلك. أمور كثيرة لها مدخلية في الثمن، وتفاوت الثمن فيها يعني في هذه الجواهر تفاوتا باعتبارات لا تحصل هذه الاعتبارات بدون المشاهدة. هذا إذا بالنسبة إلى اللآلئ الكبار لا يصح البيع السلم فيها. أما اللآلئ الصغار التي لا تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف القيمة باختلافها، كما لو كانت اللآلئ الصغار أسعارها متقاربة تقاسم الوزن وما شكل ذلك كما هو ظاهر كلامه، التي لا تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف القيمة باختلافها. من النوع الفلاني، جوهر من النوع الفلاني لها حجم معين مثلا، فيجوز بيعها سلما، فيجوز مع ضبط ما يعتبر فيها. لابد هذه الجوهرة هناك مواصفات لابد من ذكرها لكي تتشخص خارجا، مو لأن هذا الأمر الكلي له مصاريخ خارجية، هذه حتى نستطيع نعرف أن هذا المصداق ينطبق على هذا الأمر، هذا الأمر الكلي ينطبق على هذا المصداق أم لا، لابد أن تكون هناك مواصفات. يقول: أما اللآلئ الصغار التي لا تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف القيمة باختلافها، فيجوز مع ضبط ما يعتبر فيها، يعني ذكر المواصفات العامة التي تشترط، سواء في ذلك المتخذة للدواء. هناك بعض الأحجار تتخذ للدواء مثلا، بعضها توضع تلبس كقلادة لتنظيم الدورة الدموية وما شاكل ذلك، المتخذة للدواء وغيرها. وكذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا، كبعض العقيق. هذه مو الآلة، العقيق ليس من الآلة بل من الجواهر. يقول كذا القول في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا كبعض العقيق مثلا، فإنه إذا كان لا يتفاوت العمدة أنه لا يتفاوت الثمن، توصف وصفا رافعا للجهالة لا يتفاوت معه الثمن. كبعض العقيق وهو خيرة الدروس، حيث اختار في الدروس التفصيل بين الأمرين.
حل عقلي المشكلة أنه يكون بالحقيقة يكون قيمة قيمة حتى جوانب قيمة هذه الجوانب الكبيرة لو كانت معروفة في البداية معروفة في ذاك الزمان لكانت بنفس الجهة، يعني هذه الجوانب الكبيرة المشكلة أنه لا يتوقفون صحيح؟
نعم.
وهي لو عرفت في السوق أكيد لها قيمة معينة.
نعم.
نقول قيمة الذي اتفق عليه البائع والمشتري لا تكون قيمة لو كانت معروفة سوقا للمكان وما اتفق عليه.
هذا مو مقتضى البيع شيخ. قد أبيعك الكتاب، هذا الكتاب يصلح 3000 تومان، أبيعك إياه ب50000 تومان أو أبيعك إياه ب1000 تومان، ماكو ملازمة، ماكو تساوي حقيقي بين الثمن والمثمن. الثمن قد يكون أعلى من المثمن وقد يكون أدون من المثمن، واضح؟ ماكو تناسب، أكو تقابل نعم بس لا يوجد تناسب. شوفوا فرق بين أن نقول هناك تقابل بين الثمن والمثمن، يعني الثمن في مقابل المثمن هذا الشيء، وأن نقول أن الثمن مساوي للمثمن. ما نقول الثمن مساوي للمثمن، نقول الثمن مقابل للمثمن. تميزون الفرق بين الأمرين؟ هذا الدينار في مقابل هذا الكتاب، أما في الواقع هذا الكتاب يسوى هذا الدينار، قد يسوى 4 دينار وقد يسوى 50000 دينار. أكو تقابل في المعاملة، هناك تقابل، أما لا يوجد تساوي بين الثمن والمثمن. قد يوجد وقد لا يوجد تساوي بحسب السوق حتى، يعني لأن أنت قد تبيع الشيء أرخص بكثير وقد تبيعه أعلى بكثير وقد تبيعه بالقيمة المساوية سوقية. فأنت الكلام مالك يجري لو كان نشترط التقابل مر التساوي، مع عدم التساوي الكلام خاصة ما يجي شيخنا. يقول ويجوز السلم في الحبوب والفواكه، لأن أشتري منك 100 كيلو من الشعير مثلا أو من الفول السوداني مثلا، ويجوز السلم في الحبوب والفواكه والخضر والشاحم. شوف اللحم في الدرس السابق قال لا يصح، ليش؟ لعدم إمكان الضبط. نحن نقول الآن مواصفات اللحم معروفة، نوعين أو ثلاثة متوافرة، فإذا وصلت لحم الكتف أو لحم كذا بعض الأوصاف الرافعة للجهالة والتي لا يتفاوت بعد ذلك الثمن. احنا ما نشرط كل الاوصاف توصف على وجه الدقه، ولهذا اشكلنا في اللحم. هو رجع الحين في الشحم قال لا يشترط الشفنة توصيف الزائد فيصح البيع سلما فيه. يقول والشحم والطيب، الطيب ايضا الاوصاف الطيب تتفاوت. نقول المدار متى ما امكن وصف السلعه بغض النظر عن المصاريف، لان المصاريف قد تكون محل اخذ ورد، ما يرفع الجهالة ويرفع التفاوت في الثمن. انتهى الموضوع، واضح؟ إذا ارتفع التفاوت في الثمن وصف وصفا رافعا للجهالة بحيث يمكن أن يتشخص من جهة، ويعني والتفاوت في الثمن أيضا غير موجود، هذا المقدار كافي. والشحم والطيب، وإلا الآن أنواع من الطيب تتفاوت الأسعار فيها، إذا ما وصلت صندقيتا أيضا المشكلة هي المشكلة، لكن هنا نصف بصحة البيع سلما فيه. والحيوان كله، كل أنواع الحيوان، والحيوان كله محطوط على الحبوب، في الحبوب والحيوان كله، كله بدل العشر. ناطقا وصامتا، ناطقا كالإنسان وصامتا كالبهائم. يقول يصح البيع سلما. أصف أبيعك يا شيخ محمد رضا أو أشتري منك يا شيخ محمد رضا، ما نبيع نشتري، بس أشتري منك جارية حسناء لها هذه المواصفات بخمسة دنانير بحرانية خب، وخامساً كالبهائم خب، حتى في شاة لبون، حتى في شاة لبون يصح البيع سلماً في شاة لبون، أشتري منك شاة لبوناً لها عاماً كاملاً أو عامين مثلاً، ما شاكل ذلك من الأوصاف التي لها مرخلية في الثمن، لأن السن له مرخلية، نفس صفيرة الشاة أيضا لها مرخلية هنا، يعني تشار أنها من الجنس الفلاني أو من الجنس الفلاني، وهذه الأوصاف التي ترفع الجهالة. حتى في شاة اللبون، شلون تصح البيع في شاة اللبون؟ لإمكان ضبطها، إمكان ضبط شاة اللبون وكثرة وجود مثلها، هذه لإمكان ضبطها وكثرة وجود مثلها يمكن إرجاعها على كل ما تقدم، ويمكن إرجاعها على خصوص الشاة اللبون كما لعله الأقرب هنا بقرينة العبارة التي بعدها، واضح؟ وإن كانت هي تصلح يعني كتعليل يصلح لكل ما تقدم، لماذا يصح الحبوب والفواكه والخضار؟ لإمكان ضبطها وكثرة وجود مثلها، هذا التعليل يأتي في كل ما تقدم، متى ما أمكن ضبطه وكثر وجوده بحيث لا يكون عزيزا نادرا يصح كما أشرنا سابقا، لإمكان ضبطها وكثرة وجود مثلها. خب، اللبن الموجود في ضرعها مجهول المقدار، لا نعرف كم وزنه بالضبط، قال وجهالة مقدار اللبن غير مانعة على تقدير وجوده، ينبه هنا على مخالفة بعض العامة، بعض العامة قالوا لا يصح بيع الشاة اللبون بسبع وبيع اللبن في ضرعها بسبعها، فقالوا بعدم صحة هذا البيع بدعوى أن اللبن الموجود مجهول، اللبن الموجود في ضرع الشاة مجهول، فهذا يفضي إلى عدم انضباط المبيع حيث لا نعلم مقدار اللبن، فذلك يفضي إلى عدم انضباط المبيع، المبيع شاة ومقدار من اللبن مجهول، هذا المقدار هو كيلو خمسة كيلو مجهول، ما دام مجهول إذن ماذا؟ إذن هنا جهل في المبيع، هكذا قالوا. هنا يقول وجهالة مقدار اللبن غير مانعة على تقدير وجوده، هؤلاء قالوا إذا حلبها ثم باعها ما يضر، باعها بعد الحلب هو يبيع الشاة فقط بدون اللبن الذي في ضرعها، وأما إذا ضم إليه اللبن فيبيع الشاة مع شيء مجهول، مجهول المقدار. الشهير الثاني يقول لا ما يضر حتى على تقدير وجود اللبن، لا يضر، وجهالة مقدار اللبن غير مانعة على تقدير وجوده، لماذا لا تمنع حتى على تقدير وجوده؟ لأنه تابع فهو غير مقصود بالذات، أو المقصود أولا وبالذات هي الشاة، واللبن مطلوب، نعم لا أقول هو غير مطلوب، لهذا قد ينقص مي محلوبة مثلا يقول لي لا مي محلوبة لأنه يبقى يشرب الحين الحليب، واضح؟ لكن عدم لكن اللبن غير مقصود بالذات، والمقصود بالذات هو ماذا؟ هو نفس الشاة، يقول لأنه تابع، فنفس كونه تابعا هذا المقدار أساسا من اللبن إذا زاد أو نقص لا يضر في القيمة، زاد بمقدار أو نقص بمقدار ما دام أنه يخرج من هذا المقدار المعتاد من اللبن بهذا المقدار كافي، بل أساسا هي حتى لو لم يكن اللبن فيها قد لا يختلف سعرها، نعم قد يقصد شراءها مع اللبن لحيثية أنه يريد أن يستفيد منه هذا اليوم مثلا، لكن هذا شيء آخر غير أن نفس اللبن مقصود بالذات الآن. شاة لبون مطلوب، وهذه شاة لبون ما تغير الحكم، الكلام هذا اللبن الموجود بالفعل الآن في ضرعها مطلوب الآن أم لا؟ مطلوب لكن مو مقصود بالذات، مقصود بالتلاع، يقول لأنه تابع ويلزم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارب زمان التسليم، حينما يبيعه شاة لبونان خب لابد أن ماذا؟ أن يسلمه شاة قابلة للحلب، مو شرط قابلة للحلب الآن لأنه قد تكون الآن محلوبة، لكن ماذا؟ قابلة للحلب في زمان مقارب مثلا خلال يوم او نصف يوم او ما تاكل ذلك هذا يعد زمان مقارب، يمكن ان تحلف في مقارب زمان التسليم. فلا يكفي الحامل، الحامل بالفعل الان ماذا؟ غير قابل للحل. ما دام غير قابل للحل فلا يطلق عليها انها ماذا؟ شاة لبون، ليس فيها لبن. بالفعل الان في هذا الان نعم بعد اسبوع هي شاة لبون، اما الان ليست شاة لبون. حينما يقول شاة لبون هذا هو المراد. نعم لو كان المراد ما هو الاعم من الفعل والقوة، يعني شاة لبون بالفعل او بالقوة، هذا بحث اخر. لكن ظاهر كلامهم حينما يقول شاة لبون يعني بالفعل الان هي شاة لبون. فلا يكفي الحامل وان قرب زمان ولادتها، ليش؟ لعدم صدق اسم اللبون عليها. ولا يشترط ان يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ، قد لا يكون فيها لبن الان لكن بعد ان تستريح، لانها ترى محلوبة بعد ان تستريح سويعات يدر ضرعها باللبن. فلو حلبها، ولا يشترط ان يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ وعليه، حيث لا يشترط، فلو هذه التصريح على عدم الاشتراط، فلو حلبها وسلمها اجزأت. ليش؟ لانه يصدق عليها انها شاة لبون وان لم يكن في ضرعها لبن بالفعل، يصدق عليها بلا شك ولا ريب، كما يصدق على ماذا؟ على السيارة انها سيارة تعمل، مع انه الان البنزين اللي فيها مخلص، لو حطيت فيها بنزين مشت. هذا عدم كونها تعمل بالفعل الان لا يسلب عنها صدق عنوان انها سيارة ماذا؟ صالحة للعمل سليمة. فلو حلبها وسلمها اجزأت، ليش؟ لصدق اسم الشاة اللبون عليها بعده، يعني بعد الحل، بعد الحلب، وان لم يكن في ضرعها لبن لكن يصدق عليها انها شاة لبون. اما الجارية الحامل، يا شيخ علي اذا فكرت تشتري جارية، اما الجارية الحامل او ذات الولد، راح ذاك الزمن يا شيخ علي، او الشاة كذلك، او الشاة كذلك، يعني الشاة الحامل او ذات الولد، يعني الكلام في الناطق والصامت، واضح؟ اما الجارية الحامل او ذات الولد او الشاة كذلك، يعني الحامل وذات الولد، فالاقرب المانع. يقول الشهيد الاول رضوان الله تعالى عليه، الاقرب المانع، المنع من ماذا؟ من بيعها سلما. لا تبيع الجارية ذات الولد، تقول ابيع الجارية الفلانية ذات الولد، طبعا التعبير فيه شيء من القصور، والجارية ذات الولد الجارية الحامل واضح، بس الجارية ذات الولد مع ولدها المقصود، واضح؟ بلحاظ ولدها، لما تأتي من نقطة، يعني الجارية وولدها. فالأقرب المانع، ليش؟ لاعتبار وصف كل واحد منهما، هذا لاعتبار تعليل، اللام لام التعليل، لاعتبار وصف كل واحد منهما، وهذا تعليل للمنع من بيعها سلما في ذات الولد، حيث أننا نشترط توصيف الجارية وتوصيف ولدها، واضح؟ وإذا ذكرنا أوصاف الجارية قلنا هذه جارية في العشرين من عمرها، لها هذا المواصفات، في الطول، في العرض، في الوزن، في كذا في كذا، زين، وفي الجمال، وفي المواصفات الأخرى الدخيلة في السعر، أصلها من المنطقة الفلانية، كل هذه الأمور لها مدخلية في السعر عادة. خب مع كون لها ولد، الولد أيضا لا بد من توصيفه، نوصفها من الولد، له 4 سنوات، له هذه المواصفات، نذكر مواصفاته، حينئذ يندر وجود جارية مع ولدها بهذه المواصفات. لو كان الجارية فقط ممكن تحصيلها، أما جارية وذات ولد في نفس الوقت بحيث تباع مع ولدها، يندر وجود ماذا؟ هذه الأوصاف في الحالتين. يقول لاعتبار وصف كل واحد منهما، هذا التعليل هنا لذات الولد مو للحامل، سيأتي التحليل للحامل، واضح؟ هذا التعليل هنا لذات الولد، لاعتبار وصف كل واحد منهما، يعني من الجارية وولدها، فيعز اجتماعهما في واحد في بيع سلم واحد لا يكاد ماذا؟ لا يكاد يمكن بيع هذه الجارية وولدها بقيد أنها جارية وولدها. نعم لو جارية وولد بدون أن يكون ولدها بعنوان أنه ولدها يمكن تحصيل العنوانين، لكن أن تكون جارية وولدها يندر المدار، مدار التعليل المنافي هذا. فلو لم يكن نادرا ارتفع المنع. موعدنا رواية مجودين، احنا مجودين انه لا يمكن، ليس لها اقرار خارجية، واضح. فلو ارتفع هذا المانع كما لو توفر كثيرا، عندنا الاف مؤلفة من هذه المواصفات، حينئذ لا مانع. يقول فيعز اجتماعهما في واحد، هذا تعليل بالنسبة إلى ماذا ما تقدم بالنسبة إلى ذات الولد. يقول ولجهالة، من هي ولجهالة؟ تعليل للحامل، ولجهالة الحمل وعدم إمكان وصفه. جهالة الحمل، لا يعلم أن هذا الحمل ذكر أو أنثى، تفضل لا نعلم، خصوصا في الزمن القديم يعني لا نعلم أن هذا الحمل ذكر أو أنثى، الآن يفحص لا بأس. ولجهالة الحمل وعدم إمكان وصفه، واضح. إذ أنه هو حمل مجهول الأوصاف، لا يعلم هو سيكون طويلا قصيرا بأي مواصفات، هذه المواصفات مجهولة، وحيث أنها مجهولة سليم أو معيب إلى آخره، فحيث لا يمكن وصفه وهو دخيل مع الجارية الثمن. يقول ولجهالة الحمل وعدم إمكان وصفه، فحينئذ ماذا؟ لا يمكن السلم فيه، لأنه يشترط في بيع السلم التوصيف الرافع للجهالة والاختلاف الثمن، في حين هذا غير ممكن هنا. ولجهالة الحمل وعدم إمكان وصفه، وقيل يجوز في الجميع سواء الحامل وذات الولد، وسواء الجارية أو البهيمة، لا فرق، يجوز في الجميع. وقيل يجوز في الجميع، ليش؟ لإمكانه، لإمكانه، إما إمكان الاجتماع أو إمكان التوصيف الرافع لاختلاف الثمن، ولعل كلا الاحتمالين ممكنين يعني، وإن كان إمكان الاجتماع من غير عذر ممكن أيضا، يعني على أي حال كلا المعنيين يصحان، يعني لا يغيران في المعنى كثيرا، العبارة قابلة أن تحمل على إمكان الاجتماع وقابلة أن تحمل على إمكان الوقت. لإمكانه من غير عسرين، يختلف المعنى قليلا لكن النتيجة واحدة كما ترون، لأنه إذا لاحظنا إمكان الوقت بالتالي الملحوظ هو الوصف. بما هو وصف؟ الوصف ممكن، لكن ماذا؟ الوصف الذي قابل للانطباق في الخارج، هل مراد؟ ولعل الأقرب الاجتماع حينئذ، بإمكانه يعني إمكان الاجتماع من غير عسرين واغتفار الجهالة في الحامل. الاجتماع ممكن من غير عسر، وأما الحمل وجهالة الحامل، احنا الحين بعد اوضح بالنسبه لنا ان الحمل يمكن ان يكشف عليه بالاجهزه الحديثه. يقول وارتفار الجهاله في الحمل، هو يقول لانه تابع للحمل، مو مقصود بالذات، وانما المقصود بالذات نفس الجاريه مثلا او نفس الشاة الحامل. وفي الدروس جوز في الحامل مطلقا، سواء كانت الجاريه للتسري او للخدمه، لا فرق. وفي الدروس جوز في الحامل مطلقا، من وين عرفنا ان المطلق هنا بمعنى سواء كانت جارية للتسري او للخدمة؟ بقرينة ما سيأتي في السطر اللاحق. وفي الدروس جوز في الحامل مطلقا وفي ذات الولد المقصود بها الخدمة دون التسري. اذا في الدروس فصل، قال بالنسبة الى ذات الولد اذا كان المقصود بها الخدمة واضح يصح البيع فيها، واما اذا المقصود بها التسري فلا يصح، واما الحامل فيصح مطلقا. التفتون الى المساله، سواء قصد بها التسري او قصد بها ماذا؟ الخدمه. وفي ذات الولد المقصود بها الخدمه دون التسري، فاصلة. الشهيد الثاني دخل الحين بعد أن نقل كلام صاحب الشرح، عفوا صاحب المتن في الدروس، بعد أن ذكر كلام صاحب الدروس قال: والأدول الجواز مطلقا سواء كانت للتسري أم للخدمة، وسواء كانت حاملا أم ذات ولد، ما تفرق. والأجول الجواز مطلقا لأن عزة وجود مثل ذلك غير واضح، مو واضح أن هذا عزيز أن نحصل على جارية وولدها بهذه المواصفات، ممكن أصلا. أقول هي كلها المسألة تدور مدار ماذا؟ الإمكان وعدمه، وإلا ماكو رواية. إن كان العثور على ذلك ممكنا وإلا فلا، لأن عزة وجود مثل ذلك غير واضح ما دام انه وجوده غير عزيز فيصح البيع. وعموم الامر بالوفاء بالعقد يقتضي ماذا؟ الصحة والجواز. وعموم الامر بالوفاء بالعقد يقتضي. ثم يقول: ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق. الان دخل في مبحث اخر في نفس البيع الثمن، لكن مبحث اخر. ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق. في بيع السلم قلنا المبيع مؤجل لكن الثمن حال يرفع حالا، مو كذي؟ ويقول: ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق او المحاسبه به من دين عليه، اي على المسلم اليه، على المسلم يعني المسلم اليه المراد، اي على المسلم يعني المسلم اليه. تكون حاطين المسلم اليه عندكم شيخنا بس حمد رضا نسختكم بس المسلم. خب ما يصير المسلم يا زمان شنو حاط المسلم إليه؟ إلا أنه ما يستعمل لفظ المسلم بهذا المعنى، بل يستعمل المسلم إليه أو المسلم، المسلم بمعنى المشتري لأنه يسلم الثمن كما أشرنا. قطعا المراد المسلم إليه، وإلا لا يستقيم المعنى أصلا، ولعله سقط من قلمه المبارك. خب يقول: أي على المسلم إذا لم يشترط ذلك في العقد. إذا لم يشترط ذلك في العقد، يقول قبض الثمن قبل التفرق هذا لا بد منه، أو إذا لم نرد القبض كما لو كان نفس البائع أتاك الندين لي، أنا الآن مشتري والشيخ بائع يريد أن يبيعني الجارية، جيد؟ فأنا أقول أشتري منك الجارية بهذه المواصفات بمئة دينار، والشيخ في الواقع هو مدين لي أساسا في السابق بمئة دينار، فنجعل هذه المئة دينار التي في ذمته ثمنا فكأنه قبضها، لكن هنا يشترط أن لا يكون ذلك في ضمن العقد. بيجي الكلام الآن هل يصح أو لا يصح، المناقشة كلها المبحث الآن. واضح لأنه إذا كان الثمن في الذمة ساعتين في ذمة البائع فلن أقبضه شيئا، سأقول الثمن الذي في ذمتك اجعله ثمنا، المبلغ الذي في ذمتك اجعله ثمنا، هل هذا يصح أو لا يصح؟ هنا تأتي مناقشة طويلة من الشهيد الثاني. ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق او المحاسبه به من دين عليه، يعني على المسلم اليه. واضح؟ اذا لم يشترط ذلك في العقد بان يجعل الثمن نفس ما في الذمه. تعالى اقول اشتري منك الجاريه، شوف ان حالتين، يعني الحاله الاولى حتى لا يصير خلط، الحالة الأولى أن أقول أشتري منك جارية بهذه الأوصاف الفلانية بمئة دينار، واضح؟ بمئة دينار. ثم أقول الآن اشتغلت، أنت تقول قبلت، الآن أنا صرت مشغول الذمة بمئة دينار، ثم أجي أقول لك المئة دينار التي لي في ذمتك اجعلها ثمنا، اقبضها وكأنك الآن استلمت مني، فأنت تقول قبل بعد انتهت القضية، هنا ماكو مشكلة. المشكلة فيما لو في الأساس، طبعا حتى هذا الحالة الأولى هم بيجي فيها مناقشة الحين، بس الآن احنا بعد اللي بدنا نقول ما فيها مشكلة. الحالة الثانية ناتي أقول لك أشتري منك الجارية جارية بتلك الأوصاف الفلانية بالمئة دينار التي في ذمتك. من الأساس أجعل الثمن هو المئة دينار التي في ذمتك. في نفس عقد البيع أجعل المئة دينار التي في ذمتك ثمنا. في الحالة الأولى ما جعلت المئة دينار التي في ذمتك ثمنا، بل جعلت لك مئة دينار، ثم بعد ذلك قلت هذه المئة دينار مصري تأخذها، خذها من المئة دينار التي في ذمتك. تفرقتم بين الحالة الأولى والثانية؟ واضح الفرق وأعيد؟ واضح؟ يقول إذا لم يشترط ذلك في العقد بأن يجعل الثمن، شلون يشترط في العقد بأن يجعل الثمن نفس ما في الذمة؟ هذا من اشتراط ذلك في العقد. أما إذا لم يشترط ذلك في العقد أجعل العقد مطلق، أقول أشتري منك جارية بمئة دينار ثم بعد العقد، المئة دينار مطلقة سواء في الذمة أو في غيرها مطلقة، ثم بعد العقد أقول اجعل المئة دينار التي لي في ذمتك ثمنا. خب إذا لم يشترط ذلك في العقد بأن يجعل الثمن نفس ما في الذمة، خب ولو شرطه كذلك، قال اشتري منك الجارية بالمئة دينار التي في ذمتك، هنا ولو شرطه، هاي احنا جعلناها الحالة الاولى والثانية، ثانية ولو شرطه كذلك بطل لانه بيع دين بدين، المبيع دين، واضح بعد المبيع وهي الجارية دين، لانه بيع سلم وبيع سلم يسلم بعد لاحقا كلي موصوف، هذا المبيع ما عندنا مشكلة اياه، الثمن ايضا كلي ومؤجل اساسا دين بدين لانه بيع دين بدين. اما كون المسلم فيه دينا فواضح لان ذلك من المقومات بيع السلم بعد، فالمسلم فيه دين، ما يحتاج نشرح كيف انه دين لانه اساسا مؤجل المسلم فيه يعني المبيع. اما كون المسلم فيه دينان فواضح، واما الثمن يعني المسلم واما الثمن الذي في الذمة فلانه دين في ذمة المسلم، في ذمة المسلم اليه، هنا نفس الكلام في ذمة المسلم إليه، واضح؟ فلأنه دين في ذمة المسلم إليه، فإذا جعل عوضا للمسلم إليه، عفوا عوضا للمسلم فيه، فرق بيع الدين بالدين، المسلم فيه دين كما أوضحنا، الثمن وهو المسلم دين. يقول وأن الثمن الذي في الذمة لأنه دين في ذمة المسلم إليه، فإذا جعل هذا الدين عوضا للمسلم فيه الذي هو دين أيضا صدق بيع الدين بالدين. ليش يعلل؟ لأن نفس الدين قد قرن بالباء، بعتك كذا بكذا، شوف بعتك كذا ب، هذه الباء لا تصلوا عنها، بكذا بعتك الجارية ب 100 دينار، الجارية دين و 100 دينار دين، فجعل هذا عوضا لهذا لأن نفس الدين قد قرن بالباء فصار ثمنان، دين وهو 100 دينار صار ثمنا، بخلاف المحاسبة. بخلاف المحاسبة شلون يعني بخلاف المحاسبة؟ بخلاف المحاسبة عليه قبل التفرق، المراد بالمحاسبة هنا مقايسة قيمة كل منهما إلى قيمة الآخر. بخلاف المحاسبة عليه قبل التفرق إذا لم يشترط، شوف أنا آتي وأقول أبيعك الجار، أشتري منك جارية بمئة دينار، ثم الآن اشتغلت ذمتي بمئة دينار واشتغلت ذمتك بالجارية، المئة دينار لابد من تسليمها حالا في المجلس، أقول أحاسبك عليها بما في ذمتك، يمكن التي في ذمتك دنانير ويمكن مو دنانير، يمكن اللي في ذمتك دراهم، اقول اجعل الالف درهم التي لي في ذمتك مكان المئة دينار التي تطالبني بها. فاذا تحاسبنا وقبلت انت بهذه، جعلنا قايتنا ثمن هذه لا ثمن هذه، فوجدنا ان الالف درهم تساوي المئة دينار، فجعلنا هذه مكان تلك. هذه نسميها شنو؟ محاسبة. نقاي ثمنا الى ثمن، يعني الالف درهم انت ذمتك مشغولة مو بمئة دينار بل بالف درهم، هذا يعبر عنها بالمحاسبة. وقد تكون مشغولة اساسا بمئة دينار ويعبر عنها ايضا بالمحاسبة مجازا، وان كانت هي مو تعبير دقيق حينئذ المحاسبة. المراد بالمحاسبة ان تكون في ذمتك الف درهم مثلا وانت تطالبني بماذا؟ بمئة دينار، فنقايش الثمن بينهما. ان كان متساويا نجعل هذه في مقام تلك، ان كان هناك زيادة في احد الطرفين يأخذها الطرف الذي له الزيادة. واضح؟ نجعل الالف دينار في خلال المئة دينار، هذا المراد بالمحاسبة. بخلاف المحاسبة عليه قبل التفرق اذا لم يشترط ذلك في ضمن العقد. ليش هذا ما يعتبر بيع دين بدين؟ لانه استيفاء دين قبل التفرق. شوف يقول حينما اشتري منك الجارية بمئة دينار مطلقا، اشتري منك الجارية الموصوفة بالمواصفات الفلانية بمئة دينار، ثم احاسبك عليها بما في ذمتك، اقول اجعل ما في ذمتك من الالف درهم اجعلها شنو؟ بدلا عن المئة دينار، حاسبني عليها، يعني اجعل هذه مقام تلك. انا مطلوب بمئة دينار وانت مطلوب بالف درهم، فاجعل هذه في مكان تلك. او انا مطلوب بمئة دينار وانت مطلوب بمئة دينار، فاجعل هذه في مكان تلك. واضح؟ يقول بخلاف المحاسبة عليه قبل التفرق اذا لم يشترط. ليش؟ لانه فإذا لم يشترط لا يعد ماذا؟ بيع دين بدين، لأنه التعليل لعدم عده بيع الدين بالدين، لأنه استيفاء دين قبل التفرق وليس بيع دين بدين، لأنه استيفاء دين قبل التفرق مع عدم ورود العقد عليه، لأن العقد وقع على ثمن مقدر ولكنه غير متشخصا خارجا. العقد وقع على 100 دينار مقدرة محددة بال 100 دينار لكنها غير متشخصة خارجا، وبعد العقد نحن شخصناها في 100 دينار التي في ذمته. فالعقد لم يرد على تلك 100 دينار التي في ذمة الشيخ محمد رضا، وإنما وقع على 100 دينار مطلقة مو 100 دينار التي في الذمة، مع عدم ورود العقد عليه. مثل ما يقول الإيرانيين روشن شوت، واضح صار؟ فلا يخسر عما لو أطلقاه ثم أحضره قبل التفرق. ماكو فرق يعني بين أن يقول أشتري منك الجارية بمئة دينار ثم يقول اجعل المئة دينار التي في ذمتك مكان المئة دينار التي في ذمتي، وبين أن يطلق العقد يقول أشتري منك الجارية بمئة دينار ثم يأمر خادمه بأن يأتي بمئة دينار. ماكو فرق، هذه من كتلك. صور ياري انا اقول اشتري منك الجارية بمئة دينار على ان تسلمني الجارية بعد ثلاثة اشهر، والمئة دينار الان اعطيك اياها، ثم اقول لولدي اذهب واتيني بشنه واتيني بمئة دينار يجيبه واعطيك اياه الدينار، المئة دينار مي حاضرة اصلا. ماكو فرق، الكلام هو الكلام. فلا يقصر عما لو اطلقاه، اطلق الثمن ثم احضره المشتري يعني قبل التفرق فاصل، وانما يفتقر الى المحاسبة مع تخالفهما جنسان او وصفان. نحتاج الى المحاسبة متى؟ اذا اختلف الثمن عما في الذمة، اختلف الثمن عما في الذمة جنسان بان كانت هذه دنانير وتلك دراهم، او وصفا بان كانت الدنانير التي هي في الثمن دنانير حديثة والدنانير التي في الذمة دنانير قديمة. مثلا في ذمتك دنانير قديمة لي لوقت كونها قديمة، هنا نحتاج الى المحاسبة. ليش؟ للتفاوت والاختلاف. اما لو اتفقنا في الذمة والثمن فيهما في يعني في الجنس والوصف ما في ذمتك 100 دينار بنفس المواصفات، يعني 100 دينار جديدة وكذا، والثمن هو 100 دينار جديدة أيضا، فيقع هذه في مقابل تلك، هذه في مقابل تلك. أما لو اتفق ما في الذمة والثمن فيهما يعني في الجنس والواصف وقع التهاتر قهريا ولزم العقد، واضح؟ وقع التهاتر قهريا ولزم العقد. ولكن المصنف في الدروس رحمة الله عليه استشكل على هذا صحة العقد، استشكل على هذا صحة العقد، يعني إذا اتفقنا في الذمة والثمن في الوصف والجين مع ذلك يقول صحة العقد، متى يقول متى اتحد الوصف والجين يشكل صحة العقد. ليش؟ لأنه يقول يكون من باب بيع الدين بالدين، استنادا إلى أنه يلزم منه من التهاتر كون مورد العقد دينا بدين، يصير مورد عقد السلف كأنه بيع دين بدين، لأنه أساسا بمجرد أن تشتغل ذمتي، شوف أنا ذمتي اشتغلت بمئة دينار وأنت ذمتك اشتغلت بمئة دينار ووصفهما واحد، قهرا المئة دينار أنا أصير مو مشغول الذمة وتصير مو مشغول الذمة أوتوماتيكيا تلقائيا، واضح؟ هذا يعني عبر عنه بالتهاتر القهري، يقول هذا التهاتر القهري يجعل العقد من أصله من باب بيع الدين بالدين. عقد السلف، وش قلت في عقد السلف؟ أنا قلت أشتري منك الجارية بالمواصفات الفلانية بمئة دينار، والحال أن ذمتك مشغولة بمئة دينار أيضا، مو كذي؟ فقهريا تصير المئة دينار التي في ذمتي في مقابل المئة دينار التي في ذمتك، فتبرأ ذمتي وتبرأ ذمتك قهرا. هذا التهاتر القهري. يقول التهاتر القهري يجعل القضية وكأنها من الأساس من باب بيع الدين بالدين، كأننا من أول الأمر قلنا ماذا؟ أشتري منك الجارية بالمواصفات الفلانية من المئة دينار التي في ذمتك، كأننا من الأساس قلنا بالمئة دينار التي في ذمتك، مو قلنا بمئة دينار مطلقة، لأن الإطلاق هنا في مباشرة ينجر إلى ماذا؟ إلى التهاتر، من نطلق العقد ينجر إلى التهاتر. ما التفتون أو أعيد الشرح؟ الإطلاق مباشرة ينجر إلى التهاتر، سأعيد الشرح سريعا لأن كأنها القضية ما صارت جدا واضحة. احنا ذكرنا انه عندنا كيفيتين، الكيفية الاولى محل كلام، انا ما اذكر ايه جعلناها الاولى والثانية، حين نذكرهم بغض النظر عن الاولى والثانية سابقا. الحالة الاولى ان ماذا؟ ان نجعل اقول اشتري منك الجارية بالمئة دينار التي في ذمتك، هذه الشهيد الاول يقول باطل البيع لان هذا بيع دين بدين. الحالة الثانية أن أقول ماذا؟ أشتري منك الجارية بمئة دينار، ثم أقول اجعل المئة دينار التي في ذمتك مكان المئة دينار التي تطالبني بها، هذا مو بيع دين بدين قلنا، مو جيد؟ خب الآن بعد قبل قليل الشهيد الثاني قال إذا كانت المئة دينار هذه وتلك المئة دينار متساويتين في الوصف والجنس، يعني هنا 100 دينار في هذا الطرف وهي التي في ذمة الشيخ محمد رضا، وهنا 100 دينار أخرى وهي التي يطالبني بها بناء على عقد السلف، هنا فعدنا هذه وهذه متساويتين في الوصف والجنس، يقول يقع التهاتر قهريا تلقائيا، تصير هذه في مقابل تلك، فتبرأ ذمتي وتبرأ ذمته عن 100 دينار وتبقى ذمة الشيخ محمد رضا مستغلة بشنو؟ بالجارية فقط. اتضح؟ الشهيد الأول في كتاب الدروس قال هذا البيع في غاية الإشكال، ليش استشكل في صحة البيع هنا؟ يقول صحيح أننا أطلقنا لفظ البيع، قلت أشتري منك الجارية بهذه المواصفات بمئة دينار، ولم نقل بالمئة دينار التي في ذمتك، لكن نفس الإطلاق بعد أن كان في ذمتك مئة دينار أيضا يقع التهاتر قهريا، فيكون في قوة شنه؟ في قوة البيع، بيع الدين بالدين. رجعنا إلى الحالة الأولى، رجعنا إلى الحالة الأولى واضح؟ شيخ حمد رضا واضح؟ ولكن المصنف بالدروس استشكل على هذا وهو اتفاق ما في الذمة، 100 دينار التي في الذمة مع 100 دينار التي هي الثمن بمقتضى العقد، اتفاقهما في الجنس والوصف، استشكل في صحة العقد، ولكن المصنف في الدروس استشكل على هذا صحة العقد. ليش استشكل؟ استنادا إلى أنه يلزم منه، يعني من التهاتر الذي يحصل بعد ذلك، يلزم منه كون مورد العقد دينا بدين، كأننا بعنا الجارية بال100 دينار التي في ذمتك، النتيجة هي هذه، بالفعل نتيجته هي هذه. هذا استشكال الشهيد الأول. الشهيد الثاني مو عاجبني هالإشكال، يقول ويندفع بعد الظاهر أنه نخلي الاندفاع على باشر، ويندفع بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.